الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذه اللقاءات في قراءة رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. قد كنا وقفنا على النوع الثاني من أنواع العلوم المستنبطة، وهو ما يتعلق بعلم الأخلاق والقيم السلوكية. وقفنا على العلم، هذا هو المجلس الرابع والأخير إن شاء الله تعالى، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام: العلم. قد أمر الله تعالى بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. والعلم يقوم ما عوج من الصفات، ويكمل ما نقص من الكمالات، ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. والعلم النافع هي العلوم الشرعية، وما عان عليها من علوم العربية بأنواعها. ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها، والله أعلم.
وجه كون الحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب بهما حياة البدن، والعلم به حياة الروح في الدنيا وحياة البدن، وبه الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في الآخرة. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد العلم الشرعي وما يتصل به. أما الصنائع من الطب والهندسة والحدادة والنجارة وغير ذلك فهي صنائع مطلوبة، لكنها ليست علما في نفسها، بل هي صنائع، ويؤجر عليها الإنسان إن نوى بها نفع الأمة ودفع الأمة عن الحاجة إلى الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد. هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة. فمن العامة الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات، والإخبار بأن هذه الأمة وسط، وذلك في كل أمورها. فهم وسط في الإيمان بالأنبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم، حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه من الولو فيهم والعبادة لهم، وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. وهذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال ولم يغلوا فيهم، وهم وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله: ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأثنى على المتوسطين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم في جميع وجوه الإنفاق، فإن هذه الحالة فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته، حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة وما عال من اقتصد، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وأقام بها واجبا من الواجبات أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. وأيضا فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا معتادا أمورا، إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة، وكبر عليه الصبر، وثقل عليه حمله، بخلاف المعتدل فإنه سالم من هذه الحالة. وأيضا فإن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا، أن يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها، ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها، وعلم التدبير من الأمور النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا.
علم التدبير هو ما يسمى اليوم بعلم الإدارة، هذا العلم من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا، فالإنسان يعرف به كيف يدير وقته وماله وأسرته وأهله ونفسه. وجماع هذا الخلق التوسط لا يمكن أن ينتهي ذكر فروعها، لكنه جاء دال على جماع الأمر، وهو أن الإسلام جاء بالعدل والتوسط في جميع الأمور، فيما يتعلق بين الله والعبد، وبين العبد والعبد، وبين العبد ونفسه. نعم.
قال رحمه الله: الإحسان والعفو. كم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم، وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، والإغضاء عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم. وللإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى، منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي أعلى ما يناله العبد، ومنها حصول الجزاء الكامل. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومنها أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفى عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. وأيضا فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله. ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم، ومعاشرتهم باللطف والكرم، وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد، وأن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا نقول حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعه ورفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم، ولا تسمح به أخلاقهم، هذا فيما يأتيك منهم. وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله، فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل، وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصف الواصف. ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء الأجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، تيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية، ويتولد عنه خلق الرحمة، وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته، وهو من أخلاق صفوة الخلق. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنون والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنها، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها، فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد، ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي والإرشادي والهدى العملي والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين.
هذه الأخلاق التي جاءت بها الشريعة السمحاء وهي أخلاق الأنبياء جميعا، الفرق بينها وبين أخلاق الأمم أن أخلاق الأمم لدوافع مادية وشخصية واجتماعية، أما الأخلاق عند المسلم فبدافع ووازع ديني. ولذلك لو ضاعت المراقبات الاجتماعية عند المسلمين فإنهم لا يتركون أخلاقه فيبقون على أخلاق، بخلاف الأمم التي تخلقت بالأخلاق لدوافع اجتماعية أو أسرية أو نفسية. ومثال على ذلك لو نظرت إلى بلاد الكفار، إذا ذهب الكهرباء عندهم كم يحصل عندهم من السطو، شيء لا يكاد يصدقه العقل لولا الأخبار المستفيضة. كم ينهبون عندما تحصل الزلازل وغير ذلك في بلدانهم، ينهبون الأغراض والحاجات، بينما المسلمون في هذه المحن يكون بعضهم عونا لبعض. فهذا دليل واقعي على ارتباط الأخلاق بعلم العقيدة عند المسلم، أنهم يفعلون ذلك، يتخلقون بهذه الأخلاق قيمة يرجون ثوابها من الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد. قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم، مزج هذا بهذا، فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه الإجمال أمرا به أو نهيا عن ضده أو ثناء على فاعله وبيانا لأجله وثوابه العاجل والآجل، ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين، وكذلك المعاملات. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها. فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن، فنقول مستعينين بالله: أحكام الصلاة. ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب. وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها، قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل. فمتى جاءت في القرآن فهموا أنها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. وقد ذكر الله بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أقمها لدخول هذه الأوقات. فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر، ويدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط البياض بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين، وقال تعالى: وثيابك فطهر، وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة. وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية. فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك، وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة، والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض، وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوضوء أو الإنزال للمني أو هما عليه تطهير جميع بدنه، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله حتى يطهرن أي ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم وأن لها أحد سببين عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صريح أن التيمم على الحدث الأصغر والأكبر لأنه ذكره عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، ولأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها.
على كل حال بالنسبة لخروج وقت التيمم هل يبطل أو لا يبطل مسألة خلافية قديما بين السلف من الصحابة ومن بعدهم، لكن جمهورهم على أنه محدد بوقت، فإذا تيمم الإنسان وهو مقيم فله أن يصلي بتيممه وقتا معينا، إذا رأى الماء خلص خرج بطل التيمم، وإذا مسح على الخف مثلا خرج وقته يوم وليلة للمسافر، 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم يبطل الوضوء. نعم.
قال رحمه الله وفي الآية الكريمة دليل على أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء، وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. وقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم أي جهته، فأوجب واستقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال. ففيه أمر بالأمرين، بستر العورة وبتكبير اللباس، كما هو مبين مفصل في السنة. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية، وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى: وقوموا لله قانتين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات، وأنها أركان للصلاة. وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملها. وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك. والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما السهو فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة، وأمر أمته بذلك عند وجود سبب.
يعني يقول بعض المفسرين: لم يقل الذين هم في صلاتي، وإنما قال الذين هم عن صلاتي، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة. نعم.
قال رحمه الله: وذم تعالى المنافقين الذين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكبير والإخلاص لله تعالى. وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله وأن أهله هم خيار الخلق ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، وأن الله يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل، فإنهم يقرؤون ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق. واستدل بقوله: واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله وأنه تدرك به الركعة. واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من باب أولى. وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات، وإخباره بسجود المخلوقات، فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال: سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله، يدل على مشروعية سجود الشكر. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي الأخرى: وأدبار السجود، يدل على صلاة الليل وخصوصا آخره، والذكر عقب الصلوات الخمس. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية. فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية، وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت فيه صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخرها. فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف، وذلك القصر المطلق. وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، فيها فائدتان: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما، كما تكاثرت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فكأن في ذكر الله جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لي إقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل. فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه، دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره.
طبعا هذه المسألة مسألة أصولية كبيرة، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ والصواب والاختيار ما اختاره الشيخ، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات بهذا العموم. وقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ماته فأقبره فأواري سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم بالدعاء لهم، وعلى تكفي ميت كله لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة.
يعني خلاصة هذا الباب أن ما في القرآن من الدلالة على أحكام العبادات والمعاملات شيء يفوق المنقول في الكتب السابقة كلها، فضلا عن المعقولات. فلو جمعنا ما في التوراة وما في الإنجيل وما في الزبور مما جاء في الصلاة، طبعا فيها ذكر الصلاة، لا نجد عشر معشار ما جاء في القرآن، فضلا عن التفرعات العجيبة والبديعة الموجودة في القرآن عن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الزكاة. قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وآتوا حقه يوم حصاده، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول أيما ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أوصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموساقة، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاد، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطباع المستحقين. وأما من عداهما فلا بد من حولان الحق، وأما من عداهما فلا بد من حوالان الحول، وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال. لهذه الفائدة التي ذكرها الله، أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك، وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية: منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين وفداء أسرى المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم ويخشى شرهم أو يرجى قوة إسلامهم وإسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن اتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، وتقدم أنه استدل بقوله: قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر، وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة. وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات المستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة لمعاني غاية التقريب.
فرض الزكاة والحث على الصدقات من أعظم الدلائل على صلاحية هذا الدين لأمور الدنيا ولأمور الآخرة، فإن إذا تأملنا وجوب الزكاة والكفارات والنذور والأيمان نجد أن ذلك كله لأجل إصلاح الفرد والمجتمع، وهذا اهتمام بليغ بدنيا المسلمين. وما ذكره الشيخ أنه ينبغي إخفاء الصدقات، هنا قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، أو ضابط فقهي، وهو أن ما كان فرضا فالأولى إظهاره، سواء كان صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا، وما كان ندبا فالأولى إخفاؤه. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يؤخذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شيء كثير، منها أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمة، وأن الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي أرسله الله لعموم نفعه وكثرة مصالحه، ويجمع مصالحه قوله: لعلكم تتقون، أي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة. فإن الصيام من أعظم أركان التقوى، وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوال، فإنه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها. فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركها. وأيضا فنفس الصيام ترك المفطرات المحرمة لخصوص الصيام، وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير، فإن الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى، وكلاهما موجود معناه في الصيام. وفيها أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح، وبتمام الشهر الذي قبله من باب أولى، وأن المريض مرضا يرجى زواله والمسافر له الفطر ويقضي عدته من أيام أخر، وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصير، وأنه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام طوال حارة، وأن من فاته رمضان قضى عدد أيامه. وأما المريض مرضا لا يرجى زواله، والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس وغيره: وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه بمشقة غير محتملة أولى من القول بنسخها. وعلل ذلك كله تعالى بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. ومنها حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام،
الوقاع بالكسر كالجماع وزنا ومعنى. هذه فائدة معرفة الصرف، تقول الوقاع كالجماع وزنا ومعنى.
أحسن الله إليكم. ومنها حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام، وأن حله وحل الأكل ومنها حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام وأن حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر. ففيه جواز صيام الجنب، لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب، ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. ومنها استحباب تأخير السحور لقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. ومنها استحباب الفطور وتعجيله. ومنها أن حد الصيام الشرعي والإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومنها كراهة الوصال للصائم، لأن الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها أن جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من أعظم مفطرات الصائم. ومنها مشروعية الاعتكاف، حيث إن الله أضافه إلى المؤمن، وأنه لا بد أن يكون في المسجد، وأن مباشرة النساء بالوطئ ومقدماته ممنوع منها المعتكف. وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه، لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام، وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن وذكر ما لهم من الفضل والثواب، وهذا يتناول الفرض والنفل وخصوصا الأيام التي حث صلى الله عليه وسلم على صيامها، كصيام 3 أيام من كل شهر، وست من شوال، ويوم عرفة، واليوم 9 والعاشر من المحرم، والاثنين والخميس، فإنها من أفضل ما يدخل في آيات الصيام. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها وأنها في رمضان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في عشره الأخيرة خصوصا أفرادها، لأن الله ذكر أنه أنزل القرآن في رمضان وأخبر أنه أنزله في ليلة القدر، وذلك صريح أنها في رمضان. قال رحمه الله تعالى: أحكام المناسك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين إليه السبيل. وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوفه وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه، والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل للفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. ومن ساق الهدي قارن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر فيحل من النسك.
يطلق ويراد به أمره، الأول مكان المحل، المحل المكان اللي هو حدود الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحرتها هنا ومنى ومكة كلها منحر. والثاني حتى يبلغ هدي محلة، أي زمانه زمان الحل، وهو العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار أو قبل رمي الجمار، المهم أن يكون بعد طلوع الشمس من المشرق. نعم.
قال رحمه الله: فيحل من النسكين جميعا. وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: والهدي والقلائد، وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا. وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزي في الأضحية جذع ضان أو ثني معز
أو سبع بدلة
أو سبع بقرة، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق، وقد أباح الشرع صيامها في هذه الحال فقط، وسبعة إذا رجع. وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد، ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارب فإنه داخل في المتمتع، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج أن لا يرفث، والرفث الوطء ومقدماته، لأن الوطء مفسد لنسك ومقدماته منقصة له، ولا يفسق ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط أن لا تشغله عن تكميل نسكه. وقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. خصه بالذكر لشرفه، وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع.
قول الشيخ خصه بالذكر لأنه أعظم أركان الحج، يعني إذا كان يقصد من أعظم أركان الحج فهذا لا إشكال فيه، لكن أعظم أركان الحج بالإجماع الوقوف بعرفات وليس الطواف. والطواف بالبيت أعظم أعمال يوم النحر، وهذا بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى الليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. كما أن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله. وأمر بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يربي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة، والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفديناه بذبح عظيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده، وأمر بإخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا شامل للخير الديني، وهو التقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك، وللخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب، كما هو مفصل في السنة.
اللي قوله من الأنعام الثلاثة باب أن الظعن والمعز شيء واحد، فالخرفان والمعز من جنس واحد، ثم البقر ثم الإبل. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الجهاد وتوابعه. كم في كتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرا به وحثا عليه وبيانا لفضله وفضل أهله وكمالهم وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد. والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، وهذا مفروض منذ بدأت الرسالة منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن. فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصده الحق، وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
طبعا هذا النوع من الجهاد هو الأفضل وهو مقدم، ولذلك كان أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النوع: 13 عاماً في مكة، ثم بعد صلح الحديبية أعوام في هذا النوع من الجهاد. وأما الجهاد الثاني فهي ضرورة يلجأ إليها أهل الإسلام لصد عدوان المعتدين أو الدفاع عن أنفسهم وعن المظلومين. نعم.
قال رحمه الله: ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية، وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح، فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف وإذا حصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام ومن قام مقامه، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه.
هذه الأحوال الثلاثة يكون فيها الجهاد فرض عين، لكن قول الفقهاء وإذا حصره بلد عدو يكون عين بشرط الناس لا يعرفون هذا الشرط، وهو وجود الحاكم، فينحاز بهم ويأمرهم بالقتال. أما إذا لم يوجد حاكم ولو حوصر العدو فلا يجب عليهم القتال. ألا ترى أن المستضعفين في مكة كانوا محاصرين من قبل أهل مكة ولم يقاتلوا، لكون النبي عليه الصلاة والسلام في صلح مع أهل مكة وهم لا يستطيعون أن يكون لهم رأس، فلا بد من الفهم لهذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادا وغادعا حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلم أن يسلك هديه ويتشاور في أمرهم ويعمل في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها، وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء. فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومساركهم، والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله بذلك كله. وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمر بالأسر عند الإثقان في العدو. ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم بمال أو أسير مسلم أو قتلهم أو رقهم. وذكر الأموال الشرعية الشرعية ثلاثة أقسام.
يعني القرآن كل ما قال فيه ذكر وأورد وكذا، فالمقصود به يعني في القرآن. نعم.
صلى الله عليكم. وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة وتقدم أنها للأصناف الثمانية، والغنيمة للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين سهمان، ولرجل سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
طبعا هذا فيما إذا كان المجاهدون ليس لهم رواتب، أما إذا كان لهم رواتب من الجيش مثل حال الجيوش الآن، أن الذين في الجيش يأخذون رواتب من بيت المال أو من الدولة، فهنا هل يأخذون السهام أو لا؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس والأموال المجهول أربابها، وما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب يكون للمصالح كلها، ويبدأ منها بالأهم فالأهم. وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة، والله أعلم. أحكام البيوع والمعاملات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداي أنتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله عليم: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات، فمنها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات إلا ما استثناه الشارع وأباحت جميع أنواع التجارة: تجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإجارات وتجارة الديون، وكل ما دخل في اسم التجارة.
يقول بعض مشايخنا: أعظم آية من حيث الطول آية الدين، فلا أطول منها، وذلك لأن المعاملات الدنيوية طويلة لا منتهى لها، فناسب في طول المعاملات وعدم حصرها إيراد آية طويلة لكي تكون أصولا لما يستجد من المعاملات. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات إلا ما استثناه الشارع في العقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره. غيره، وما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. ومنها أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة. ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه أو غبن بنجش أو تلقي جلب أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات وأنه مفسد للعقد، وإن تراضى به المتعاقدان إنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله. وأنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين تماثلا في القدر والقبض قبل التفرق. وربا النسية أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه وتفرق قبل قبض العوضين. وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيع أخرى إلى أجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين، وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، إن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها.
لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، البنوك هذه الربوية التي تضاعف الدين إذا تأخر في السداد تتعامل بهذا النوع من الربا. وقوله لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، ظن بعض الجهلة من المعاصرين أنه لا بأس بيسير الربا، هو لم يفهم الآية. المقصود هنا لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا حكاية حال، لا ذلك لأن المشركين كانوا في عهد أول الإسلام يأكلون الربا بنوعيها، ربا الفضل وربا النسية، ثم يزيدون عليها. نعم.
قال رحمه الله: وأما ربا القرض فإن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح. وأما الميسر فإنه نوعان: مغالبات ومعاملات، فمتى كانت المعاملات فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانها وأوصفاتها أو مقاديرها، أو بيع المنابذات أو الملامسات أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعات أو المساقات أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات، كلها مصلحة أحد المعينات والآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، وذلك أن مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة. ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. وأما آيات الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها، فإن الله أرشد عباده إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق، وذكر الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسرها غاية التيسير، ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين، وأمر بغاية العدل وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة، وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. فمن فوائدها جواز الديون كلها سواء كان الدين سلم أو بأن يسلم الثمن ويكون المثمن المؤجلة إلى أجل مسمى أو دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى، إن الله نسبه للمؤمنين وقرهم عليه، وهذا خاصية المباحة ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. أما الأجل فمصرح به في قوله إلى أجل مسمى، وأما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه إلى إنه إذا شق
إلا أنه
إلا إنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل من باب أولى وأحرى. ومنها الأمر بكتابة الديون الموجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة، والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة، وهي أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها، وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس، وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد، وبين الحكمة في ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
ومن العجيب أن الأطباء المعاصرين أنفسهم اليوم يشهدون يقولون وزن دماغ المرأة أقل من وزن دماغ الرجل، ثم يتعجبون لماذا الشريعة جعلت شهادة الرجل المرأتين مقابل شهادة الرجل، وهم يشهدون أن المرأة في أحوالها التي تعتريها بفطرتها كالحيض والحمل والوضع أنها تتغير ويصيبها ما لا يصيب الرجل من الذهول ومن النسيان، يعني عند الطلق يحصل لها حياة جديدة حتى إنها ربما لا تذكر أشياء كثيرة مما سبق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة، ولا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب، لقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. وزجر غاية الزجر من كتمان الشهادة ومن باب أولى شهادة الزور، فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة والشهادة بالباطل، فإنه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. أما المظلوم فالظاهر، وأما الظالم فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه. أما المظلوم فظاهر، وأما الظالم فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق
عليه.
وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. وفي هذا دليل أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، وليس في ذلك نفي لقبول غيرها، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق وما يحكم به الحاكم وأعم من ذلك. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق.
كلام الشيخ سديد أن خلاف هناك بين الفقهاء هل تقبل شهادة المرأة في غير الأموال أو لا، فكلهم يقولون لا تقبل، لكن ما ذكره الشيخ هو الصواب، أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، هذا هو الصحيح. وكذلك ما يحكم به الحاكم أعم من القضاء بالشاهد أو من البين، أعم، فقد يحكم القاضي مثلا بالتصوير الفوتوغرافي، وقد يحكم الشاهد بما يسمى اليوم الكاميرات، قد يحكم القاضي بهذا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الله أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأطلق ذلك، ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول. ومنها أن من نسي شهادته ثم ذكرها أن شهادته صحيحة، لقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يدل على أنه ينبغي يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعدل سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس, وأنه لا يحل له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة أو صحبة أو نحوهما فإنه خلاف العدل. ومنها أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد, وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها, فبهذا تتم عليه النعمة وعليه يشكر الله على ذلك. ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وقوله: وليمرر الذي عليه الحق, لأنه يكتب الحق الذي يقر به. وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق, وأنه لا عذر لمن أقر, وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه, لأن الحق ثبت باعترافه, فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل.
الإقرار لا يقبل فيه الرجوع إلا إذا ادعى الإكراه. هذه الصورة الوحيدة التي يكون فيها الرجوع مقبولا. نعم.
قال: وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من أقبل له, وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها, أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة, أو ضعيفا, أي صغيرا ومن باب أولى المجنون, أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو حياء الأنثى, فليملل وليه بالعدل. فيها إثبات الولاية على القاصرين, وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات, ويترتب عليه أنه لو زالت عنه الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم, لأن الله لم يجعل لهم هنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاء, بل جعل ذلك لوليهم. ففيه إثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم, وذلك عين مصلحتهم. وهذا من محاسن الشريعة حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة فيه إثبات الوكالة, وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول. وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإماء وتعلم ذلك, وكذلك الكتابة, خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها, فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبلاء الأمور عن المساهلة, فالتدقيق وتحذير المعاملات لها محل, وباب المعروف والإحسان له محل آخر, والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة. فللغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. ثم بين تعالى الحكمة والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية فقال: ذلكم أقسط عند الله, أي أقرب لسلوك العدل وأقرب للشهادة, أي أثبت لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها, وأدنى ألا ترتابوا, أن يزول بذلك الشك في المعاملات ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها. وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا, وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملات صريحة لا امتراء فيها, وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته, أي ولا حرج إذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة, ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه وثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به. فيكون واجبا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال, ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمينك فقد فعل معك معروفا, فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه, وأن من عمل معك معروف في المعاملة فما جزاؤه إلى الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله, كما أن في قوله: أن يكتب كما علمه الله, تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها, أن من شكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها, وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. ومنها مشروعية وثيقة الرهن, وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد, وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر, وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. قدم صاحب الرهن به عليهم، وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهن إلا إذا قبض، إن الله إذا إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثيقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثيقة من الكثير أو من العين. ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه رفاق وسهولة. ومنها أنه تعالى تعهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمؤمن للحق الذي عليه، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به. قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل به على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتطلب علمه كحمل البعير ونحوه. وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله، ومن يحفظ ماله عادة، وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين. وقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة نوعيها من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما. قوله تعالى والصلح خير فأصلحوا بين أخويكم، وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال. وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيه الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره عند بلوغه، فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت الوصية للورث بآيات الميراث، وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا، وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الأعيان وفي المنافع بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم، فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان. ولكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذا لم يتضمن ظلما وجورا، وإلا فترك الإحسان هو الإحسان مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين أو مضارة وارث أو إضرار بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز. وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أو أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إلى آخر الآيات، فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن خيف منهما خيانة حلف بعد الصلاة ما خانا وما كتما، وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال. قال رحمه الله: أحكام المواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. والآية التي في آخر السورة: لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما، فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث وأولاد البنين، كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات، فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأنهم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القاضي شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد من السدس. ومن باب أولى فإذا كان الأولاد ذكورا خلصا وإذا ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورا خلصا وإذا كانوا إناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، فإن كانت الواحدة وفي الدرجة العالية كبنت الصبي ومعها بنت أو بنات ابن فللعالية نصف، ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس، أما الأم فلا تزيد عليه، وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض. فإن بغي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأبعدين. فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه، والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي. فإن كان الميت إخوة فلأمه السدس. والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق إلا في العمرية.
يسمى العمرية لأن عمر هو الذي حكم في هاتين الصورتين في خلافته.
أحسن الله إليكم. إلا في العمريتين المذكورتين فإن للأم مع الأبي ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله، وإلا مع الإخوة لغير الأم فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة،
وهو الصحيح إن شاء الله أن الجد ينزل منزلة الأب، فحينئذ لا يرث الإخوة مع وجود جدهم شيئا. نعم، وهذا ترجيح ابن عباس، وهو فتيا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واختيار الحنفية من الفقهاء، ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
وذكر ميراث الزوجين وأن لزوج نصف ما تركت زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد ولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره، والربع بوجود الولد المذكور، أو أن لزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه. وذكر ميراث الإخوة من كل جهة، أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا بالكلالة، أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب أو ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد، فللواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم واحد ذكورهم وإناثهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة، وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة من الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان، فإن كانت شقيقة ومع أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب، ولم يورث الله الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت. وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون أخواته. وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا علمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه. وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميته من الأعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها. وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضا مما أخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها ونقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرض من أفراد ذلك. وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم. وأما صفة ورثهم فحيث كانوا مدليين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا من بمنزلتهم لأنهم فرعهم. الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه امتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال أن تبتغوا بأموالكم، وذكر قصة الزوج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره ثمان أو عشر حجج. وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية. فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحلالا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمها وليها ألا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها بمهرها فينقصها عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتبتدي منه بما أتاها أو بعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن القيام بحب جميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق. وإنما يتنصف الصداق إذا ظل قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، ولا يمطل كل منهما بحق الآخر، ولا يتكره لبدله، ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحتى على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى أن يكون منها خير كثير، يبدل الله الكراهة بالمحبة وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادا أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤنة. وقد حرم تعالى من الأقارب سبعة: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلن، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. وحرم تعالى من الصغر أربعة: ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل أبائك، وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب. وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العلة وهي مسلمة، وحرم على المسلم نكاح الكافرة وإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم نكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. وقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، صحيح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط، وهل يبطل مع ذلك النكاح ويجب مهر المثل مع صحة العقد؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، ومهر كل واحدة بضع الأخرى. وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموصي قدره وعلى المقتر قدره. وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما أن قوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنها المهر وتوابعه. وفي قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، ولو رضيت غير كف لها فلأوليائها منعها من تزوجه. وقد أمر الله الزوج إذا نشد زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع فإن لم تنزل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف أن لا تقبل الحالة الاتئام أن يجتمع حكمان واحد من أهل الزوجة وواحد من أهل الزوجة فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدلا عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بقرع أو بتطليق أو بحسب ما تقتضيه الأحوال.
والله لو اجتمع القانونيون والحقوقيون من الشرق والغرب ما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة، فكيف إذا علمنا أن هذا نزل على رجل أمي وفي أمة أمية؟ يعني ليس فقط هو أمي، هو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وفي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فهذا وحده دليل كاف على آية نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إلى أن قال الطلاق مرتان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة، تقدم أن الله حث على إمساك النساء والصبر عليهن وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين زوجين وكراهته للفراق، وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن، فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض بغير الجماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها، وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملها، وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل في وطء ولم يستبن حملها أنه حرام، وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها، فدل على أنه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة فإنه يقع بها الطلاق، ودل على أن الطلاق الذي تحصل به رجعة طلقة أو طلقتان فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بعده في قوله حتى تنكح زوجا غيره، يدل على تحريم نكاح التحليل لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل. ودل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك على أن رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها. واشترط الله لرجعة شروطا، أحدها أن يكون في طلاق فإن كان في فسخ من الفسوق فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات، الثانية أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الثالث أن تكون في العدة لقوله أحق بردهن في ذلك، الرابع أن لا يقصد برجعتها للضرر بها بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي، الخامس أن لا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء، السادس أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ودلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح فلو علقه على نكاحه لها أو نجزه لأجنبية لم يقع، ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدي بها بعد الطلاق، وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت أيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله، وإن أشكل أمرها فلم يدرى هل هي حامل أم لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطا على الحمل، وفي قوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها وأنها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحناء ونحوها كما وردت مفصلة في السنة، وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات، وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة لأنه إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد، وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها 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 أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائر فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع، لقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر. وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا والدا له. وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث. وقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع عند خوف أن لا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق، وليس فيه رجعة. قوله: والمطلقات متاع بالمعروف، يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا.
وبالنسبة للخلع، هل هو طلاق أو هو فسخ بلا طلاق أو هو فسخ وطلاق؟ هي ثلاثة أقوال. الذي رجحه الشيخ أنه فسخ للعقد بلا طلاق، فهو لا يعتبر طلاقا ولا يحسب طلقة. والذي عند الجمهور أنه فسخ وطلقة.
قال رحمه الله: وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بالمعروف أو يفارقها بالمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصفار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، فالأحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون. واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من 30 شهرا بغي 6 أشهر للحمل. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيها حكم الإله، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها بالوطء وامتنع الإله ضربت له مدة 4 أشهر، ثم إما أن يطلع ويكفر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها والحد في طلبها.
وألحت في طلبها
حقها أن لها الفسخ. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآيات، لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 8 جلدة إن لم يأتي ب4 شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا أو أنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعن بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف وسقوط العذاب عنها، وهو حد الزنا والحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان، وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. ذكر الله حكم الظهار، وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول: هي علي كظهر أمي، أعتق رغبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فإن لم يتجف صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أحكام الأيمان والنذر والعتق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين. فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم ثم في النار. فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله: لا والله بلا والله، في معرض كلامه فهي له اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقيم وحلف بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة. يخير بين العتق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم فإن لم يجد صام 3 أيام. ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيرها، فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، فإن مجراه مجرى اليمين. وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على من يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله: لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علقه عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم. وقوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعة وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير، أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وما الذي يخشى منه الفساد ويخشى أن يكون شحاذا
كلا على الناس،
أن يكون شحاذا كلا على الناس، فليس بعتقه وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ويوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته. أحكام الحدود: جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، إلى أن قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قسم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء. فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل ولا قتل لغير من جرى. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لزم القواد أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، وشرط الله المكافأة في الحرية والرق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، على مفهوم قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، ويؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا ملاقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه بجنس المعاملات، أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. هو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة. والقسم الثاني الخطا، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما وعيدا، وإنما وجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يقصص فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المغفور يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة بقادريات النفوس والأطراف والجروح، وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح، ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى. وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكر يجلد مئة ويغرب عاما. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، والإقرار تنوب الأربع عن الأربعة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاضي في 80 جلدة وترد شهادته إلا أن تاب بأن أكذب نفسه. وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إطرار. قوله تعالى: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها ومقابلة الشاة بمثله من غير اعتداء.
حسنت، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم على نبينا.